الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع أحكام الأجسام وقلت لكم هذه المسائل لا تثبت قبليا، تحتاج إلى المساعدة البعدية، يعني ناتي ونعاين الواقعيات وندرسها ونخضعها للمعايير العقلية ثم نصل إلى المبنى الصحيح. أما هكذا بدون المعاينة في الأمور الواقعية لا يمكن الوصول إلى الأحكام التي تخص الأجسام. هذا الخطأ المنهجي كان سائدا في العقول القديمة، نعم، يعني بالعقليات لوحدها، يعني بممارسة فكرية نصل إلى أحكام الواقعيات بدون التجربة. لا، التجربة تؤدي دورا عظيما في فهم الواقعيات. نعم، نحن لا نؤمن بالمعطيات الحسية لوحدها كالماديين والوضعانيين ولا نؤمن بالقبلية كذلك لوحدها كما نهجها ابن سينا ومحقق الطوسي وغيره. نؤمن في بهذه الأمور بالمعاينة الخارجية والقضايا العقلية العامة، هناك نصل إلى الواقع بالمعاينة. لماذا؟ لأن طبائع خارجية، طبائع خارجية ليست طبائع عقلية. نعم، وصلنا إلى المسألة الثانية في أن الأجسام متماثلة. قلنا المثل ما هو؟ المثل هو أفراد تنتمي إلى طبيعة نوعية واحدة. نعم، عندنا طبيعة نوعية واحدة محددة فتصدق على الجميع بالحد نفسه، لا اختلاف بين الأفراد. مثل الإنسان، إذا حددنا الإنسان وقلنا حيوان ناطق فيسري في جميع الأفراد هذا الحد، هذه المماثلة. فالأجسام كذلك، الجسم وهو الجوهر الممتد يصدق على جميع مصادق الجسم بنفس المعنى، فهي متماثلة، سهل المسألة. قال: واتحاد الحد وانتفاء القسمة فيه يدل على الوحدة. انتفاء القسمة يعني الجسم حقيقة نوعية وليست حقيقة جنسية مبهمة. نعم، واتحاد الحد يعني وحدة الحد، وحدة الحد النوعي. وانتفاء القسمة فيه يعني الجسم لا ينقسم إلى أنواع، وإنما هي لا ينقسم إلى أنواع بها كل نوع له فصله الخاص، لا، علاقة الجسم بالمصادق بالأفراد فيه. نعم، واتحاد الحد هذا المبتدأ، وانتفاء القسمة المبتدأ الثاني، وانتفاء القسمة فيه يدل الجملة الفعلية على الخبر، يدل على الوحدة، يعني الوحدة النوعية، فكل الأفراد في جسمياتها حقيقة واحدة. أقول: ذهب الجمهور من الحكماء والمتكلمين إلى أن الأجسام متماثلة في حقيقة الجسمية وإن اختلفت بصفات وعوارض. كل مصادق لها صفات وخواص وعوارض تميزها. وذهب النظام، أستاذ الجاحظ كان من كبار المعتزلة وعقل كبير حقيقة، إنصافا عقله كبير، وكان معتزلين، وأنتم تعرفون أن المعتزلة كانوا يفضلون أمير المؤمنين عليه السلام من حيث المقام الوجودي، من حيث المقام الكمالي، ويؤمنون أن هذه الحكومة حكومة عادية فيمكن تقديم المفضول على الفاضل، وهذا زلل عقلي، تقديم المفضول على الفاضل يعني تقديم الناقص على الكامل، فكيف تكون الحكومة؟ تكون مخربطة، نعم، بيد الناقص. وذهب النظام إلى أنها مختلفة لاختلاف خواصها، اختلاف الخواص يعني اللوازم لا يعني اختلاف الحقائق، وهو باطل، لأن ذلك يدل على اختلاف الأنواع، لا على اختلاف المفهوم من الجسم من حيث هو جسم. نعم، يعني هذه خصوصيات خاصة بالمصادق وليس بالطبيعة الجسمية فيهم. وقد استدل المصنف رحمه الله على قوله بأن الجسم من حيث هو جسم يحد بحد واحد عند الجميع، مثل الإنسان يحد بحيوان ناطق في جميع أفراده، فتكون الأفراد وإن امتدت واستمرت تكون متماثلة. أما عند الأوائل يعني الفلاسفة فإن حد الجسم هو الجوهر القابل للأبعاد، جوهر ممتد. وأما المتكلمون فإنهم يحدونه يعني يعرفونه بأنه الطويل العريض العميق. طبعا هذا لازم للجسم وليس تحديد للجسم، تحديد الجسم هو الجوهر الممتد، فإذا امتد يلزمه ماذا؟ طول وعمق وعرض. نعم، وهذا الحد الواحد لا قسم فيه. نعم، هذا الحد الذي قال به المحقق الطوسي لا قسم فيه. نعم، فلا تتعدد الأجسام بصور مختلفة، لا، مثلا كالإنسان يختلف عن البقر وعن الأسد في حقيقته، لا لا، ليس في الأجسام، ليس هكذا الأمر. نعم، فالمحدود واحد. نعم، وهذا الحد الواحد لا قسم فيه، فالمحدود واحد لاستحالة اجتماع المختلفات في حد واحد. لا يمكن أن تحد البقر والجمل والماء والإنسان في حد واحد نوعي. نعم نعم أبدا. لماذا؟ لأن الإنسان ينفرد بالناطقية والأسد بالشجاع والافتراس والبقر بفصله الخاص. نعم، لاستحالة اجتماع المختلفات في حد واحد من غير قسمة، يعني من غير أن يكون جنسا ينقسم بالفصول، بل متى جمعت المختلفات في حد واحد وقع فيه التقسيم ضرورة، كقولنا الحيوان إما ناطق أو صاهل ويراد به الإنسان والفرس. نعم، يقول بل متى اجتمعت المختلفات يعني في الفصول كالإنسان والجمل والبقر والأسد في حد واحد، نعم، وقع فيه التقسيم ضرورة. نعم، يعني هذا الحيوان ينقسم بقسمة ناطقية وبقسمة غير ناطقية، يأتي الإنسان وغير الإنسان كالفرس والأسد. أما الطبيعة النوعية الواحدة لا انقسام فيها، فالجسم جسم في جميع الواقعيات، فالسمكة في البحر جسم، الطير في السماء جسم، لأنه جوهر ممتد، جوهر ممتد. الملاك ماذا؟ هو الجوهرية الامتدادية. نعم، المسألة الثالثة في أن الأجسام باقية يعني لا تزول، بعد يأتي صدر متأنيه يؤسس لأصالة الوجود ثم يقول بالحركة في الوجود يعني الحركة الجوهرية، هذا مبنى آخر. نعم، تدرسونه في نسقي صدر المتأنيه. أما عند المشاء الذي يتحرك فيه الآن المحقق الطوسي والعلامة الحلي، الأجسام لا تتغير، ثابتة ولا تتبدل. نعم، ولهذا الحركة لا تكون في الأجسام، في الجوهر، جوهر الجسم، تكون في الأعراض فقط. ولهذا يقول الحركة في أربع مقولات، في الكم والكيف والأين وظاهرا في الوضع. نعم، قال والضرورة قضت ببقائها، ببقاء الأجسام لا تزول. أقول المشهور عند العقلاء ذلك، يعني عدم تغير الأجسام في ذاتها، ونقل عن النظام خلافه بناء منه على امتناع استناد العدم إلى الفاعل. نعم، العدم لا يستند إلى الفاعل من باب السرب بانتفاء الموضوع. ما دخل هذا الأمر في تغير الأجسام في داخلها؟ وأنه لا ضد للأجسام، الأجسام ليس لها الضد، حتى طبعا هنا الضد بالمعنى المقولي وليس الضد بالمعنى الفلسفي. الضد بالمعنى الفلسفي موجود ومتحقق، النار ضدها الماء والماء ضده النار، يعني إذا جاء الماء النار تنطفي. يعني الضد المقولي ما معنى؟ يعني عرضان يتعاقبان على موضوع واحد، إذا كان العرض الأول يكون الثاني، وإذا كان الثاني لا يكون الأول، يعني بينهما تضاد. الجسم ليس له هكذا شيء يضاد، نعم، لأنه ليس من مقولة العرض. نعم، وأنه لا ضد للأجسام مع وجوب فنائها يوم القيامة. نعم يوم القيامة لماذا تزول؟ هذه مسألة أخرى، نحن نتكلم في هذه النشأة. فالتزم بعدم بقائها وأنها تتجدد حالا فحالا كالأعراض غير القارة، الأعراض التي تتغير، مثلا اللون يتغير من السواد إلى البياض أو من البياض إلى السواد مع الزمن، والمحققون على خلاف ذلك. يعني الأجسام لا تطالها الحركة ولا التغير. نعم، واعتمادهم على الضرورة في يعني الشهود، يعني الشهود، فما بن النظام لا قيمة له. نعم، وقيل يعني قراءة تعويلية لكلام النظام، قراءة هرمونيتيكية، أن النظام ذهب لاحتياج الجسم حال بقائه لا مؤثر، فتوهم الناقل أنه كان يقول بعدم باقي الأجسام. لا، هذه مسألة بينة، بقاء الجسم يحتاج إلى علة فاعلية، كما أوجدته تبقيه، الله تعالى علة للحدوث وعلة للبقاء، هذه بديهية وبيناها في العلية والمعلولية. فالنظام كان يتكلم هنا يعني الجسم لا يتغير، لماذا يحتاج إلى علة تبقيه في عدم التغير؟ نعم هذا معقول. نعم، المسألة الرابعة في أن الأجسام يجوز خلوها عن الطعوم والروائح والألوان. نعم نعم، هذه الآن في الكيمياء واضحة جدا الآن. قال ويجوز خلو الأجسام عن الكيفيات المذوقة والمرئية والمشومة كالهواء، يعني هذا ليس بدليل، إشارة إلى المعاينة، المصداق الهواء. الهواء لا هو حلو ولا هو مر ولا يرى، يعني شفاف ولا يشم. أقول ذهب المعتزلة إلى جواز خلو الأجسام عن الطعوم والروائح والألوان ومنعت الأشعرية منه، أما المعتزلة فاحتجوا بمشاهدة بعض الأجسام. يعني المسألة معاينة شهود وليس دليلا عقليا، فاحتجوا يعني المعتزلة بمشاهدة بعض الأجسام كذلك كالهواء، واحتجت الأشعرية بقياس اللون على الكون. اللون على الكون يعني اللون عرض، والكون الكينونة يعني عندهم الأجسام، وبما قبل الاتصاف على ما بعده يعني، وهما ضعيفان يعني دليل الأشاعرة، لأن القياس المشتمل على الجامع لا يفيد اليقين. مشكلة المدارس الكلامية تستخدم القياس المنطقي. القياس المنطقي يعني أنت الآن عندك هذا الجزء له حكم تسريه إلى الجزء الثاني بدون جامع، لأنك إذا وجدت الجامع ينقلب برهانا، بدون جامع تتوهم أن فيه جامع وليس فيه جامع. لو كان فيه الجامع يأتي حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، فيكون القياس هذا يقينيا. في الأعم الأغلب أن الجامع غائب. الإعلام الحلي يشير إلى هذه النقطة الإبستيمية المعرفية. نعم، واحتج الأشاعرة بقياس اللون على الكون. كيف تقيس أنت اللون على الكون؟ الكون لا أدري ما المقصود به، الكون يعني التكون. نعم، وبما قبل الاتصاف على ما قبل الاتصاف بما بعده، يعني الاتصاف وما بعده، لا أدري المسألة غامضة عند الأشاعرة، وهما ضعيفان عند الإعلام الحلي، لأن القياس المشتمل على الجامع لا يفيد اليقين، يعني القياس التمثيل لا يفيد اليقين. لماذا؟ لأن الجامع دائما لا يكون جامعا. نعم، إذا أحرزت الجامع صار الحكم حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، فيفيد اليقين. نعم، لأن القياس المشتمل على الجامع لا يفيد اليقين، فكيف الخالي عنه مع قيام الفارق؟ فكيف بالقياس الذي لا يحتوي على الجامع؟ طبعا إذا قلنا هذا الجزء يشارك ذلك الجزء الآخر في الجامع، يعني ملاك الاتصاف موجود في الجزء وموجود الجزء الأول والجزء الثاني، إذا اتحد الملاك نحن وصلنا إلى الذات. إذا وصلنا إلى الذات نحن في البرهان وليس في المثال الذي هو لا يفيد اليقين. فإن الكون لا يعقل خلو متحيز عنه بالضرورة. إذن الكون هنا يعني الجواهر، يعني الجواهر يعني الأجسام. فإن الكون لا يعقل خلو متحيز عنه بالضرورة، بخلاف اللون فهل يمكن أن يتصور الجسم خاليا عنه مثل الهواء كما مثل له. وأما امتناع الخلو عنها بعد الاتصال فممنوع، لو سلم لظهر الفرق أيضا، لأن الخلو بعد الاتصال إنما امتنع لافتقار الزائل بعد الاتصال إلى طريان الضد، بخلاف ما قبل الاتصال لعدم الحاجة إليه. نعم، أنت عندك الآن جسم متشكل متلون باللون الأبيض، ثم هو مستقر باللون الأبيض، ما في عوامل أخرى تجعله يرجع إلى اللون الأسود. فإذا جاءت العوامل الخارجية، يعني طول الزمن وعوامل خارجية، يعني عوامل مناخية، ينقلب مع الزمن إلى اللون الأسود. نعم، هذه عوامل خارجية، هذه حكم ماذا؟ حكم الأعراض وليس حكم جميع الأجسام. يعني اللون ليس هكذا، اللون لا يتغير من حالة إلى حالة، والطعم كذلك في مصداق كالهواء. المسألة الخامسة في أن الأجسام يجوز رؤيتها. الأجسام لا ترى أبدا، الجواهر لا ترى أبدا، هنا يعني رؤية مجازية، يعني نرى العرض ثم يأتي الاستدلال العقلي. يعني الآن أنا أرى تفاحة، هل أرى جسم التفاحة؟ لا، أرى لون التفاحة فقط، أو ألمس السطح، سطح التفاحة. يعني أنا أتعامل مع الأعراض، والعقل ماذا يقول؟ وكل عرض يحتاج إلى جوهر. فيكون إذا كنا في الأعراض التي تناسب الجسم، فإذا أدركنا مثلا بالبصر أدرك اللون التفاحة، سريع على العقل يأتي ويستدل، العرض يتكي على جوهر، إذن هناك جوهر. يعني أنت إذا قلت بالعرضية تقول قطعا ويقينا بالجوهرية. إذن هذا ليس يرى، يرى من خلال اللون، فهذا الكلام مجازي. في أن الأجسام يجوز رؤيتها، اكتب من خلال رؤية الأعراض التي فيها. قال ويجوز رؤية الأجسام بشرط الضوء. الضوء ماذا يعطيك؟ يعطيك اللون. أحد أن هذا كلام صحيح، واللون وهو ضروري، الضوء واللون، الضوء هو ملاك اللونية وهو ضروري، يعني شهودي. نعم شهودي، ترى التفاحة لونها أحمر، عقلك يقول لها متكى، لأن اللون الأحمر عرض يتكي على جوهر. أقول ذهب الأوائل يعني الفلاسفة إلى أن الأجسام مرئية، لكن لا بالذات، بالمجاز، يعني بعد العبور من اللون بل بالعرض. فإنها لو كانت مرئية بالذات لرؤية الهواء والتالي باطل، فالمقدم مثله. لا، هذا الكلام غير صحيح، يعني تستدي بالهواء غير صحيح. الجوهر في حقيقته لا يعطى للمحسوس، دائما الذي يعطى للمحسوس للأدوات الحسية هي العوارض، تعينات، وليس الذات. نعم، يعني هذا هو الصحيح، ليس تأتي لي بالهواء وتستدل به. لو كانت مرئية يعني الأجسام بالذات لرؤية الهواء، يعني الهواء عندهم ماذا؟ عندهم جسم، نعم، عنصر يتشكل منه الجسم، والتالي باطل، يعني الهواء لا يرى، إذن الأجسام لا ترى. وإنما يمكن رؤيتها، يعني من حقك تسأل كيف نرى الأجسام؟ يقول من خلال الأعراض. وإنما يمكن رؤيتها بتوسط الضوء الذي يعطي اللون. يعني كم آلية؟ آلية اللون، إذا تحلل يأتي الضوء، يعني يأتي اللون، اللون وتحلل الضوء. إذن الضوء حيثية تعليلية لبروز اللون مثلا كالأحمر أو الأصفر، ثم تقول كل عرض يحتاج إلى متكى وهو جوهر مادي وهو الجسم، وهذا حكم ضروري يعني شهودي يشهد به الحس وجمهور العقلاء على ذلك، ولم أعرف فيه مخالفا. نعم، كلهم متفقين أن الأجسام ترى ولكن من خلال أعراضها. فمن يقول أن الله تعالى يوم القيامة يرى بهذه الرؤية الحسية فلا يعرف التكوين وقوانين الوجود. إذا كانت هذه الأجسام الضعيفة لا يمكن أن تبصر إلا من خلال ألوانها، فكيف بالذات المقدسة التي هي فوق جميع المخلوقات؟ نعم، فيه رؤية هناك تسانخ تلك النشأة، وهي الرؤية القلبية كما جاءت في الروايات. أما الرؤية الحسية بهذه الكيفية هذا مستحيل في حق الجسم، فناهيك بحق الله تعالى. المسألة السادسة في أن الأجسام حادثة، نعم مخلوقة. نعم، قال: والأجسام كلها حادثة لعدم انفكاكها من جزئيات متناهية حادثة، فإنها لا تخلو عن الحركة والسكون. يعني هذه الحركة والسكون دليل على الحدوث، لأن الحركة والسكون عندهم أعراض أو ملكة وعدم ملكة، سميها كما تشاء بين الحركة والسكون. المهم في تغير، والتغير دليل على الحدوث، وكل منها حادث وهو ظاهر. إذا كانت الحركة حادثة والسكون يأتي بعد توقف الحركة، يعني هو كذلك حادث، فما تعرضه الحركة من أجسام تكون حادثة. أقول هذه المسألة من أجل المسائل وأشرفها في هذا الكتاب، لأنه تدل على مخلوقية العالم ما سوى الله تعالى، وهي المعركة العظيمة بين الأوائل والمتكلمين، يعني بين الفلاسفة والمتكلمين. وقد طربت أنظار العقلاء فيها، وعليها مبنى القواعد الإسلامية، يعني عملية الخلق. أنت أنزع الخلق كل الدين ينتفي، كل قواعد الإسلامية تنتفي. وقد اختلف الناس فيها، فذهب المسلمون والنصارى واليهود والمجوس إلى أن الأجسام محدثة يعني مخلوقة، وذهب جمهور الحكماء إلى أنها قديمة. وتفصيل قولين في ذلك ذكرناه في كتاب المناهج، كتاب الإعلام الحلي. لكن ابن سينا حل هذه المشكلة، هنا يقصد القديم، القديم الزماني وليس القديم الذاتي. القديم الذاتي هو الله تعالى فقط. أما كون هذه الأجسام قديمة زمنيا لا بأس، ما دامت ممكنة لا تقتضي الوجود في ذاتها. نعم، وأنا أتعجب من الإعلام الحلي كيف لم يلتفت إلى هذه النكتة. نعم، مال إلى الحدوث، والحدوث كارثة، الحدوث كارثة. نعم، إذا عرفت هذا فنقول الدليل على أن الأجسام حادثة، نعم حادثة بالحدوث الذاتي، وبعضها حادث بالحدوث الزماني كما يقول الفيلسوف. يعني يجب ننصف الحكماء أنها لا تخلو عن أمور متناهية حادثة، فالتناهي يدل على الحدوث، والحدوث يدل، هذه الأمور الحادثة تدل على حدوث من يحملها الجسم. وكل ما لا يخلو من أمور متناهية حادثة فهو حادث صغرى كبرى. نعم، تقول هذه الأجسام تعتريها أمور متناهية حادثة، وكل من تعتريه أمور حادثة متناهية فهو حادث متناهي، فالأجسام حادثة. نعم، هذه النتيجة. أما الصغرى فلأن، يعني كيف عرفت أن الأجسام تعتريها أمور متناهية وحادثة؟ يقول فلأن الأجسام، بيان الصغرى، فإن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون. نعم، جيد. وما يفيدنا هذا؟ يقول وهي أمور حادثة، يعني الحركة والسكون متناهية. نعم، أما بيان عدم انفكاك الجسم عنها فضروري، لأن هذه عوارض تعرض الجسم، لا هوية استقلالية لها، لأن الجسم لا يعقل موجودا في الخارج منفكا عن المكان. نعم، فإن كان لابثا فيه فهو السكون، فهو الساكن، يعني لابث في المكان، يعني متوقف في المكان، وإن كان منتقلا عنه فهو المتحرك. فالسكون حادث والحركة حادثة. وأما بيان حدوثهما، يعني لماذا تقول الحركة حادثة والسكون حادث، فظاهر شهودي، لأن الحركة هي حصول الجنس في الحيز بعد أن كان في حيز آخر، يعني انتقال من حيز إلى حيز، إشارة إلى الحركة الوضعية والحركة الأينية. نعم، والسكون هو الحصول في الحيز بعد أن كان في ذلك الحيز، يعني استقراره في حيز، وأنت تصور أنه تحرك ولم يتحرك، يعني يبقى، يعني يمر عليه زمان وهو باقي في ذلك المكان، فهذا هو السكون. فالسكون هو الاستقرار في مكان مع تغير الزمن. والسكون ما هو؟ هو الحصول في الحيز بعد إن كان في ذلك الحيز. فماهية كل واحد منهم يعني الحركة والسكون منهما يعني الحركة والسكون تستدعي المسبوقية بالغير يعني الحدوث، والأزل غير مسبوق بالغير. الأزل هنا الأزل الذاتي أم الأزل الزمني؟ اكتب تحتها. إذا كان الأزل الذاتي المختص بالله نعم، أما الأزل الذاتي الأزل الزماني هويته لا تقتضي الوجود، فيكون فقيرا لله تعالى حتى لو كان قديما زمنيا. نعم، والأزل غير مسبوق بالغير، هذا اكتبها، هذه المختصة بالله تعالى وليس بالمخلوقات. النتيجة فماهية كل واحد منهما ليست قديمة. نعم، اكتب بالقدم الذاتي، أما القدم الزماني قد يكون ملاكه. ما هو؟ ليس الملاك هو القدم أو الحدوث، الملاك هو اللاقتضاء، لا يقتضي الوجود، فقير في وجوده إلى الذات المقدسة. نعم، وأيضا فإن كل واحد منهما يجوز عليه العدم يعني ينتفي، والقديم لا يجوز عليه العدم. القديم من؟ القديم الزماني أم القديم الذاتي؟ الذي لا يجوز عليه العدم القديم الذاتي، والفيلسوف يوافق عليه. أما القديم الزماني باعتبار أن هويته لا تقتضي الوجود فيمكن أن يعطيها الله العدم. أما الصغرى فلأن كل متحرك على الإطلاق فإن كل جزء من حركته يعدم ويوجد عقبيه جزء آخر من هذه طبيعة الحركة، طبيعة الحركة والتصرم، يعني كان في نقطة ثم تركها وانتقل إلى نقطة أخرى، فالنقطة السابقة تصرمت ثم النقطة الآتية تتصرم لترك المجال لنقطة ثالثة، وهذا هو لب الحركة. نعم، وكل ساكن فإنه إما بسيط أو مركب، وكل بسيط ساكن يمكن عليه الحركة لتساوي الجانب الملاقي منه لغيره، يعني لا اقتضاء من تحرك عدم التحرك لغيره من الأجسام، والجانب الذي لا يلاقيه في قبول الملاقات فأمكن على غير الملاقي الملاقات. لا أدري العلماء الحل هنا كيف يبين هذه المسائل التي هي في غاية البساطة والبداهة. قلت لكم كثير من العلماء القدماء والمحدثون في الغرب في الشرق في كل العالم عندهم هوس الاستدلال في الأمور الشهودية، يأتي ويدخلك في متاهات الاستدلال مع أن المسألة شهودية، تضييع للطاقة وتضييع للوقت. نعم، فكل جسم إذا تحرك أو سكن فهو حادث، فالجسم حادث بأعراضه فهو حادث بذاته فيكون مخلوقا، انتهى الأمر. لماذا تدخل في هذه المتاهات الاستدلالية التي لا قيمة لها وتضيع من وقتك ومن وقت الطالب؟ نعم، يقول وكل ساكن فإنه إما بسيط أو مركب، الساكن يعني الذات الساكنة بسيطة غير مركبة أو مركبة، وكل بسيط ساكن يمكن عليه الحركة يعني يمكن أن يخرج من السكون إلى الحركة لتساوي الجانب الملاقي، يعني ولا بشرط من هذه الجهة أو من هذه الجهة، الملاقي منه لغيره من الأجسام. نعم، يعني هو لا بشرط من أن يلاقي هذا الجسم أو يلاقي هذا الجسم، والجانب الذي يلاقيه في قبول الملاقات فأمكن على غير الملاقي الملاقات كما أمكنت على الملاقي، لكن ذلك إنما يكون بواسطة الحركة، يعني هو يلاقي الجسم هذا أو ذاك أو يلاقي هذا ويلاقي ذلك، كيف؟ بالحركة يعني بالاتجاه والسريان، فكانت الحركة جائزة عليه، جائزة على هذا الساكن. وأما المركب هذا البسيط، وأما المركب فإنه مركب من البسائط. نعم، وحكم البسائط تسري إلى المركب، ونسوق الدليل الذي ذكرناه في البسيط، إذا كان المركب ومركب من البسائط والبسائط لها حكم وهي قابلة للحركة وقابلة للسكون فالمركب كذلك. ولهذا يقول ونسوق الدليل الذي ذكرناه في البسيط إلى كل جزء من أجزاء المركب، فيكون المركب ماذا؟ متحركا بعد السكون. وأما الكبرى فلأن القديم إن كان واجب الوجود لذاته استحال عدمه، نعم ليقتضي الوجود بذاته، وإن كان جائز الوجود استند إلى علة موجبة تعطيه الوجود لاستحالة صدور القديم عن عن المختار. هذه الاستحالة صدور القديم عن المختار بيناها في الجلسات السابقة، نعني إذا كان العالم قديما فينتفي اختيار الفاعل، يعني الله تعالى. لماذا؟ لأن المتكلم والعلامة الحلي هنا يتلبس لباس المتكلم، لا يفهم الفعل إلا هكذا، لم يكن فاعل ثم فعل، يعني يجب أن تكون واسطة تعطيني أنا الاختيار لفعل الفعل. أما هكذا أنا جالس وفعلي يترشح بدون واسطة بيني وبين المبادرة، فهذا لا يمكن في ذهن المتكلم. أليس هذا إهانة لله تعالى؟ يعني الله تعالى كالمخلوق يجب أن تعطيه فاصلة حتى تتعين إرادته واختياره حتى يخلق. يقول لاستحالة صدور القديم عن المختار، يعني إذا كان الجسم قديم، يعني كان قديما، يعني العالم كان قديما، على علم في قاعدة بنيوية أن المتكلم يقول ما سوى الله كله مادي، ما عنده المجردات المتكلم، ولهذا يتكلم عن الحركة والسكون. يعني حتى الملائكة عندهم مادية وتتحرك وتسكن، تصعد وتنزل كالأجسام. نعم. لاستحالة صدور القديم عن المختار، يعني إذا كان عندنا جسم قديم مادة قديمة فالله تعالى ينتفي عنه اختياره. لماذا؟ لأن ما أعطينا له هذه الفسحة الزمنية حتى يفعل. ولهذا يقولون كل المخلوقات حادثة زمنية، يعني سبقها زمان لم تكن موجودة، يعني في فسحة زمنية بين الفعل والله تعالى. نكمل هذا البحث لأن انتهى الوقت، إن شاء الله في الحصة القادمة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.